بسم الله الرحمن الرحيم.
كيف ربيت ولدي؟
الأولاد هبة من الله عز وجل للإنسان، نعمة عظيمة.
أولادنا
يسعد الفؤاد برؤيتهم،
أولادنا
وينشرح الصدر بحديثهم، وتستريح النفس بكلامهم ولعبهم،
أولادنا.
قبل النبي الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميم جالس، فنظر الأقرع إلى النبي وهو يقبل الحسن وقال:
المصطفى،
إن لي عشرة من الأبناء ما قبلت أحدا منهم. فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم: من لا يرحل لا يرحل. أيها المربون الفضلاء، أيها الوالد، أيتها الأم، أيها الأستاذ المدرس، أيتها المدرسة، أيها الداعية، يا طالب العلم، إن مسؤولية التربية مسؤولية عظيمة وأمانة ثقيلة.
مسؤولية التربية
ستسأل عنها بين يدي الله جل وعلا.
مسؤولية التربية،
فلا تبرر لنفسك الآن التفريط والتضييع بحجة الأموال والتجارات والوظائف.
أولادنا فتنة.
متى يصير الولد فتنة؟ إذا انحرف عن منهج الله عز وجل وعرض الوالدين للبلاء والمحن في الدنيا
فتنة،
بل وفي الآخرة
فتنة.
إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم.
كيف ربيت ولدي؟ أولادنا
ثمار قلوبنا.
إن مسؤولية التربية للأبناء
أيها المسؤول
مسؤولية عظيمة.
أيها المسؤول
حملك الله إياها وحملك رسول الله إياها. أيها المسؤول،
أيها
إن كنت في منصب ستسأل عن مرؤوسي، إن شاملت أحدا على حساب أحد ستسأل عنه. أيها الوالد، يا من من الله عليك بالزوجة ورزقك بالأولاد أنت مسؤول، ستسأل عن أولاد، ستسأل عن ولدك الذي انحرف وانشرح أين كنت. ستسألين أيتها الأم عن ابنتك التي خرجت إلى الجامعة بصورة تخلع القلب الغيور. إلى البيوت لوجدت استقالات، لا أقول فردية، بل لوجدت استقالات جماعية داخل البيوت، فقد تخلى الوالد عن الأمانة وتخلت الأم عن الأمانة.
كيف ربيت ولدي؟
الأبناء في مسيس الحاجة إلى جلوس الأب لفترة ولو قلة.
مأساة
تزداد المأساة أيها الخيار الكرام أن تقدم الأم هي الأخرى استقالة
مأساة
حقيقية واقعية يوم أن تخلت هي الأخرى عن تربية الأولاد.
مأساة
الأم مسكينة منشغلة بالوظيفة.
مأساة
تزداد المأساة إذا استقالت الأم هي الأخرى.
مأساة مأساة.
يا حبيبي أنت الحبيب، يا رسولي أنت قدوتي في المال.
المنتدى للإنتاج الإعلامي تقدم
كيف ربيت ولدي
لفضيلة الشيخ محمد حسان، والآن مع فضيلة الشيخ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء وأيها الإخوة الأحباب الكرام الأعزاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعنا وإياكم في هذا المسجد المبارك على طاعته أن يجمعنا وإياكم في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، حب الأولاد فطرة وهم نعمة وفتنة، سلسلة علمية في تربية الأولاد تجمع بين التأصيل العلمي والمنهج التربوي. أقدمها الآن لكل بيت من بيوت المسلمين، عسى أن تقر أعيننا من جديد بجيل يحاكي الجيل القرآني الفريد الذي رباه المصطفى صلى الله عليه وسلم، فاستطاع في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق، استطاع أن يقيم للإسلام دولة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر موجا، فإذا هي بناء شامخ لا يطاوله بناء، وذلك يوم أن نجح المصطفى صلى الله عليه وسلم في أن يطبع آلاف النسخ من المنهج التربوي الإسلامي، ولكنه لم يطبعها بالمداد على صحائف الورق، وإنما طبعها على صحائف القلوب بمداد من نور. لم يطبع المصطفى آلاف النسخ من المنهج التربوي بالمداد على صحائف الورق، بل طبعها على صحائف القلوب بمداد من النور، فكان كل فرد من أفراد هذا المجتمع الفريد منهجا تربويا متحركا في دنيا الناس. أبدأ هذه السلسلة من اليوم إن شاء الله تعالى، وكعادتنا سوف ينتظم حديثنا اليوم مع حضراتكم في العناصر التالية. أولا، مقدمة هامة. ثانيا، حب الأولاد فطرة وهم نعمة وفتنة. ثالثا، مسؤولية التربية. وأخيرا، إلى كل من حرم من نعمة الولد، فأعيروني القلوب والأسماع أيها الأحباب، والله أسأل أن ينفع كل بيت من بيوت المسلمين بهذه السلسلة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، فقد تحتاج منا إلى عشر خطب أو يزيد إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. أولا، مقدمة هامة. أيها الأحبة الكرام، الأولاد هبة من الله عز وجل للإنسان، نعمة عظيمة يسعد الفؤاد برؤيتهم وينشرح الصدر بحديثهم وتستريح النفس بكلامهم ولعبهم، فهم زينة الحياة الدنيا. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وهم مستقبل الأمة وقواد سفينتها نحو شاطئ الإيمان والأمان، نحو الصراط المستقيم، صراط الله رب العالمين الذي لا يزيغ عنه إلا هالك. ولا يخفى على أحد من حضراتكم الآن أن الناشئ المسلم يعيش
وسط متناقضات ثقافية وفكرية خطيرة مدمرة، يعيش وينشأ الآن في بيئة تراكمت فيها الأزمات والمشكلات. يعيش الناشئ المسلم وهو لا يستطيع أن يكون حرا في اختيار المنهج الذي يريد، فإن اختار الابن المسلم الآن طريق الالتزام وطريق الحق وطريق الخير، ربما ينازع في هذا الاختيار من أقرب الناس إليه من البيت، فإن سلم من البيت سينازع في حريته في اختياره من الشارع أو من المدرسة أو من وسائل الإعلام. فالشاب المسلم الآن يحاط بهذه الجملة الرهيبة من المتناقضات، من الشعارات الرنانة والبراقة والمضللة التي ينفث الآن سمومها أفاعي البشر ممن لا يريدون لجيل المسلمين في هذه الأيام أن يسير على طريق الله عز وجل وعلى منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يظل هذا الجيل ذليلا مبعثرا، وحتى تظل الأمة ذليلة مبعثرة كالغنم في الليلة الشاتية الممطرة. أيها الأحبة الكرام، إن الناشئ المسلم الآن يرى نفسه في كثير من الأحيان منساقا وراء عقيدة مشوشة، وراء أفكار هدامة، وراء نظريات مضللة، وراء قيم تفسد عليه حاضره ومستقبله. أمام هذا الزخم الضاغط من هذه المتناقضات يعجز ناشئ الإسلام الآن وشباب الإسلام الآن أن يختار لنفسه بحرية الطريق الذي يريد أن يسلكه وأن يسير فيه، لا سيما وأن النظم التي تؤثر الآن في العالم سياسيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا وفكريا تضغط بكل قوة وبشتى الطرق وبجميع الأساليب على أبنائنا وبناتنا في المدارس والكليات والجامعات، ليتحرر الأولاد من ماذا؟ من القيود. ما هي القيود؟ القيد الأول، لابد من أن يرفض الابن سلطان الأسرة، ثم ليرفض الابن سلطان الوالدين، ثم ليرفض الابن في نهاية المطاف سلطان الدين. وهذا هو المراد الأول والأخير لهذه النظم التي لا تريد أبدا لهذه الأمة أن تقف من جديد على أقدامها. في هذا الواقع المر الأليم الذي يحياه شبابنا وأبناؤنا وبناتنا في المدارس والشوارع والجامعات وعبر وسائل الإعلام المختلفة، في ظل هذا الواقع يرى الشاب والناشئ المسلم نفسه في بحر عميق الأغوار مليء بالظلمات متلاطم الأمواج الفتاكة. يغشاه موج، من فوقه موج، من فوقه سحاب، إذا أخرج يده لم يكد يراها، بل إذا امتدت إليه يد حانية مشفقة لتنتشله من هذا الغرق الماحق ومن هذا الهلاك المتحقق، جذبته أيدي أخرى كثيرة ممن لا يريدون على الإطلاق لهذا الجيل أن ينشأ عبر صفحات كتاب الله وعبر صفحات سنة الحبيب رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. كان لزاما علينا أمام هذا الواقع الطاحن المر الأليم أن نبين للجميع خطورة هذا المسلك التربوي الذي نحن عليه الآن، وأن نؤصل وأن نبين المنهج التربوي الإسلامي الذي وضعه ربنا جل وعلا، الذي قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، والذي وضعه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. إذ أن المنهج التربوي الذي يصنعه الإنسان أو يقدمه لبني الإنسان حتما سيجيء منهجا متسما بالقصور، لأن الإنسان إن عاش في زمان لا يعيش في غيره، وإن عاش في مكان لا يعيش في غيره، فإن وضع منهجا لبني جنسه سيأتي منهجه متسما بهذه الجزئية وبهذا القصور وبهذا الضعف. أما منهج الله للإنسان فهو منهج الخالق الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. بعد هذه المقدمة ثانيا فطرة الأولاد، حبهم فطرة وهم نعمة وفتنة. لقد من الله عز وجل على الوالدين بالحب الفطري الجبلي للأبناء والأولاد، فحب الأولاد فطرة جبلة طبيعة، يعني أنت تحب ولدك من غير عناء منك، لأن الله عز وجل قد أودع قلبك حب الأبناء. قال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. قال تعالى في صفة عباد الرحمن: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فحب الأولاد فطرة جبلة، من الله عز وجل عليك بهذه النعمة فأنت تحب الأولاد من غير تكلف ومشقة وعناء. وقد حرص المنهج الإسلامي التربوي على تأصيل هذه المشاعر النبيلة في قلوب الوالدين، فبين لنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ذلك في أكثر من حديث، فقال، والحديث في الصحيحين من حديث عائشة قالت: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى الأعرابي رسول الله يقبل الحسن ابن علي رضي الله عنهما، فقال الأعرابي: أتقبلون صبيانكم؟ فما نقبل صبياننا؟ فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم: وما أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ ما ذنبي؟ أنت لا تقبل أبناءك وصبيانك، فما أملك لك وقد نزع الله الرحمة من قلبك؟ وربما يكون هذا الأعرابي هو الأقرع بن حابس، لأن رواية البخاري قد صرحت بذكر اسمه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل النبي الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالس، فنظر الأقرع إلى النبي وهو يقبل الحسن وقال: إن لي عشرة من الأبناء ما قبلت أحدا منهم. فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم، بل لقد فاضت عيناه صلى الله عليه وآله وسلم لصبي صغير يحتضر بين يديه، كما في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: أرسلت بنت للنبي لتقول له: يا رسول الله، إن ابني يحتضر يموت في لحظات الاحتضار، فاشهدنا. فأرسل إليها النبي ليقرئها السلام وليقول: إن لله ما أخذ ولله ما أعطى، إن لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت البنت بنت النبي إليه مرة أخرى تقسم عليه أن يأتيها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم إليها، معه سعد بن عبادة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت ورجال من أصحابه صلى الله عليه وسلم. فلما وصل النبي إلى البيت أقعد الصبي في حجره ونفسه تتقعقع، أي تضطرب من الاحتضار، ففاضت عين المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فالتفت إليه سعد بن عبادة وقال: ما هذا يا رسول الله؟ يعني تبكي وأنت المصطفى؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه رحمة من الله عز وجل، جعلها الله في قلوب من شاء من عباده، هذه رحمة من الله عز وجل، جعلها الله في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فالرحمة بالوالدين فطرة يؤصلها المنهج التربوي ويؤكد عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل كان المصطفى يغضب غضبا شديدا إذا رأى والدا لا يرحم ولده، بل وإذا رأى شيئا من ظلال الجاهلية البغيضة التي كانت تكرم الذكور على حساب البنات. هذه من بقايا الجاهلية التي ينبغي أن تزول بالكلية من قلوب المسلمين. كان النبي حريصا على ذلك، فبين مكانة البنت وحث على إكرام البنت وحث على الإحسان إلى البنت، فقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أنس: من عال جاريتين حتى تبلغ، أي بنتين حتى تبلغ، من عال جاريتين حتى تبلغ كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، وضم أصابعه. وفي رواية الترمذي وأشار بالسبابة والوسطى. فإن من الله عليك بالبنات وحرمك من الذكور فإياك أن تشعر في قلبك بشيء من بقايا الجاهلية البغيضة، أو إياك أن تكرم الذكر على الأنثى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حث على إكرام البنت والإحسان إليها، وهذا دليل صريح للرد على هؤلاء المجرمين الذين يقولون بأن الإسلام قد ظلم المرأة وقد جعلها حبيسة البيت وقد أهانها إهانة بالغة. فالمرأة في سجن الزوج والبيت سجن مؤبد، والأمومة تكاثر حيواني، إلى آخر هذه الدعاوى التي يغني بطلانها عن إبطالها ويغني كسادها عن إكسادها وإفسادها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من عال جاريتين حتى تبلغ كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. بل في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة تسألني، أي الصدقة، ومعها ابنتان لها، فلم تجد عندي غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها، فقسمت الأم التمرة بين ابنتيها. فلما خرجت قصت عائشة على النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من أمر الأم. أتدرون ماذا قال رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. فالأولاد أيها الأحبة الكرام نعمة من الله عز وجل. إن ساروا على الدرب وساروا على الطريق فهم نعمة للوالدين في الدنيا والآخرة. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فدرجتك أيها الوالد في علو مستمر بعد موتك بفضل استغفار ودعاء ولدك الصالح الذي غرسته بيدك وربيته على المنهج الرباني في هذه الحياة الدنيا. فالأولاد إن ساروا على المنهج وساروا على الطريق المستقيم ساعدوا بأنفسهم وأسعدوا مجتمعهم وأسعدوا آباءهم وأمهاتهم، بل أسعد الوالدين في الدنيا والآخرة، كما ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم: أو ولد صالح يدعو له. فإن انحرف الأولاد وانجرفوا عن المنهج الرباني وعن الصراط السوي، فرأى الوالد ولده في بيت من بيوت الدعارة، أو رأى الوالد ولده يحقن نفسه بحقنة مخدرات، أو رأى الوالد ولده بعيدا عن الصلوات وعن قراءة القرآن وعن طاعة الله عز وجل، فلا يلومن الوالد الذي فرط في تربية الولد إلا نفسه. حينئذ يكون الولد فتنة، يكون الولد فتنة. قال الله عز وجل: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. متى يصير الولد فتنة؟ إذا انحرف عن منهج الله عز وجل وعرض الوالدين للبلاء والمحن في الدنيا بل وفي الآخرة. يقول الله تعالى كما سأبين الآن: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الله سبحانه هو الذي خلق النفس البشرية وهو الذي يعلم مواطن الضعف فيها. علم الله أن من أعمق مواطن الضعف في النفس البشرية حب الأموال وحب الأولاد، فبين الله لنا أن الأولاد فتنة وأن الأموال فتنة بمعنى الابتلاء. فأنت هنا في دار ابتلاء، بل انتبه معي أيها الوالد الحبيب وأيها الأخ الكريم، انتبه لأقول لك إن الابتلاء بالعطاء أقسى من الابتلاء بالحرمان. قد تجد هذه القولة عجيبة لأول وهلة، لكن تدبرها جيدا. أقول إن الابتلاء بالعطاء، إن أعطاك الله المال وأعطاك الله الأولاد، إن الابتلاء بالعطاء أقسى وأعنف من الابتلاء بالحرمان، لأن الابتلاء بالعطاء والرخاء يلهي وينسي ويطغي إلا مع رجل عرف حقيقة هذه الأموال وحقيقة الأولاد وعرف أنه في دار ابتلاء، وتذكر قول رب الأرض والسماء ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالشر فتنة والخير فتنة، فإن عرفت هذه الحقيقة فاستخدمت المال فيما يرضي الله عز وجل ومن الله عليك بالأولاد، فربيت الأولاد على منهج الله وعلى منهج حبيبك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأنت هنا الفائز. أما من ابتلي بالأموال والأولاد فضيع وفرط ونسي وطغى وبغى وتكبر وتجبر، فهذا هو الذي سقط ولم يعي حقيقة قول الله ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالأولاد فتنة إن انحرفوا عن المنهج، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. بل تدبر هذا التحذير الرهيب، يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. قرآن ربنا، يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فالأولاد نعمة إن استقاموا على منهج الله وعلى طريق رسول الله، فسعدوا بأنفسهم وأسعدوا مجتمعهم وأمتهم، بل وأسعدوا الوالدين، بل وأسعدوا كل مرب أشرف على تربيتهم في الدنيا والآخرة. والأولاد فتنة إن هم انحرفوا عن منهج الله وعن طريق رسول الله وعن طريق الاستقامة، فأي فتنة تعصف بقلب الوالد إن رأى ولده في بيئة من بيئة المعاصي أو من بيئات الضلال والانحراف. أسأل الله أن يحفظ أولادنا بحفظه وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثالثا، مسؤولية التربية. أيها المربون الفضلاء، أيها الوالد، أيتها الأم، أيها الأستاذ المدرس، أيتها المدرسة، أيها الداعية، يا طالب العلم، بل أيها الأبناء وأيتها الأخوات والبنات، تدبر مني هذا الكلام جيدا أيها الوالد الكريم وأيتها الأم الفاضلة، إن مسؤولية التربية للأبناء مسؤولية عظيمة حملك الله إياها وحملك رسول الله إياها صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فالإمام أي الحاكم راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والأم والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في بيت سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. تدبر هذا الكلام النبوي. أيها المسؤول، إن كنت في منصب ستسأل عن مرؤوسيك، إن جاملت أحدا على حساب أحد ستسأل عنه. أيها الوالد، يا من من الله عليك بالزوجة ورزقك بالأولاد، أنت مسؤول، ستسأل عن أولادك، ستسأل عن ولدك الذي انحرف وانجرف، أين كنت؟ ستسألين أيتها الأم عن ابنتك التي خرجت إلى الجامعة بصورة تخلع القلب الغيور، وكأنها ذهبت إلى إحدى دور السينما قد وضعت كل ألوان الطيف على وجهها، ولبست الثياب الرقيقة أو العارية أو الضيقة، وخرجت لتنفث سموم فتنتها في قلوب الشباب المسكين، لتحرك الغرائز الهاجعة ولتستثير الشهوات الكاملة. ستسألين أيتها الأم عن هذه الفتاة، وستسأل عنها أيها الأب الكريم. فإن الرجل يخرج كثيرا، فيجب على الأم أن تقوم بدورها في التربية، كما سأبين الآن أننا لو نظرنا إلى الواقع المر الأليم سنرى أن استقالة جماعية قد قدمت في البيوت من كثير من الآباء والأمهات، وتخلى الآباء والأمهات عن أعظم أمانة حملوا إياها في البيوت، ألا وهي تربية الأولاد. لو قدم رجل استقالة شفوية أو مكتوبة لأن يتخلى عن تربية أولاده لضحك وسخر منه المجتمع، ولو قدمت أم استقالة شفوية أو مكتوبة لتتنحى بها عن تربية الأولاد لسخر منها المجتمع. وأنا أقول لك بملء فمي، لو نظرت نظرة مدققة فاحصة إلى البيوت لوجدت استقالات، لا أقول فردية، بل لوجدت استقالات جماعية داخل البيوت. فقد تخلى الوالد عن الأمانة وتخلت الأم عن الأمانة. الوالد يظن أن مسؤوليته تجاه أبنائه هو أن يمثل وزارة المالية داخل البيت وفقط، يسافر جزاه الله خيرا ويكدح ويتعب ويجتهد ويعود إلى البيت ليقدم المصروف، ليوفر المأكل والمسكن والمشرب والملبس. يظن الوالد أن هذه مسؤوليته فحسب، واستقال عن أعظم وظيفة، ألا وهي وظيفة التربية. الأبناء في مسيس الحاجة إلى جلوس الأب لفترة ولو قل، فالآباء منشغلون خارج البيوت بالتجارات والوظائف والإدارات والأعمال، ويزيد الطين بلة أن الوالد لو عاد في آخر النهار وتبقى عنده رمق من الوقت يقتل هذا الوقت قتلا أمام فيلم من الأفلام أو مسلسل من المسلسلات. مصيبة بكل المقاييس، استقالة تدمي القلوب. استقال الوالد عن التربية، فجلوس الوالد بين أبنائه صامتا لا يتكلم فيه من عمق التربية ما فيه. لو جلست أيها الوالد بين أبنائك وأنت صامت لا تتكلم، تربية كيف؟ هذه الجلسة الصامتة فيها تربية بالوقت، فيها تربية بإشعار الأولاد أنك حريص عليه، فيها تربية بإحساس الأولاد أنك تريد أن تبادلهم الشعور والجلسة. هذا وهو صامت، فما ظنك لو تكلم الوالد فذكر بالله عز وجل ودعا الأولاد إلى الجنة وحذر الأولاد من النار وحل للأولاد المشكلات وأزاح عن الأولاد الهموم، بل وخطط لأبنائه داخل البيت بل وخارج البيت. فسأل الوالد ولده: من أصحابك؟ من مدرسك؟ ماذا تأخذ؟ ما الذي أخذت اليوم؟ فإن استشكل على الوالد شيء من بين أسئلة الأولاد الحرجة أحيانا أخذ الوالد ولده وذهب إلى الأحضان التربوية الطاهرة إلى بيوت الله عز وجل ليجلس الوالد مع أولاده أمام أهل العلم المتحققين بالعلم الشرعي ليسأل عما سئل عنه من قبل ولده ليصحح هو ولده المسار الذي يقوده إلى جنة العزيز الغفار جل وعلا. مسؤولية كبيرة، فالولد لا يحتاج الطعام والشراب والملبس فحسب إطلاقا. وتزداد المأساة أيها الخيار الكرام أن تقدم الأم هي الأخرى استقالة حقيقية واقعية يوم أن تخلت هي الأخرى عن تربية الأولاد. الأم مسكينة منشغلة بالوظيفة، تدع الولد عند الجيران أو في الحضانات ثم ترجع بعد ذلك منهكة متعبة تريد أن تنجز بعض الأعمال التي كلفت بها في الوظيفة، أو تريد أن تعد الطعام لهذا الزوج المطعون الذي سيعود في آخر النهار يريد أن يأكل وأن يستريح، فتنشغل الأم عن تربية الأولاد أو عن تقديم المادة الحقيقية في التربية. تزداد المأساة إذا استقالت الأم هي الأخرى، فيشعر الأبناء داخل البيت باليتم الحقيقي باليتم التربوي. فليس اليتيم من انتهى أبواه وخلفاه في هم الحياة ذليلا، إن اليتيم هو الذي ترى له أما تخلت أو أبا مشغولا. لن أقول لك خصص الوقت كله لأولادك أبدا، فأنا أعلم الواقع الذي أتكلم فيه علم اليقين، لكن أقول كم من أولاد لا يرون آباءهم بالأيام مع أن الآباء على غير سفر، فالوالد يدخل في أواخر الليل ويستيقظ من النوم وأولاده في المدرسة كل صباح، فيمر الأسبوع بل والأيام ولا يرى الولد والده ولا يرى الوالد أولاده. يجب عليك أن تخصص جزءا ولو قليلا من الوقت لتجلس مع الأولاد لتبحث لتسأل، بل يجب عليك أن تكون سريع الملاحظة حتى لقصة شعر ولدك، لزيه، لسلوكه في البيت، لكلماته. مسؤولية ستسأل عنها بين يدي الله عز وجل. والأم لا ينبغي أن تتخلى هي الأخرى عن هذه الأمانة، فمسؤولية التربية مسؤولية مشتركة تضامنية بين الأب وبين الأم، ارتضاها الوالد وارتضتها الوالدة منذ أول لحظة وقع فيها على عقد الزواج لتكوين هذه الأسرة ولاستقبال هؤلاء الأولاد. فيجب على الوالدين ألا يتخلى واحد منهما على الإطلاق عن هذه المسؤولية الكبيرة التي بين المصطفى خطورتها حتى في المعتقد، فقال والحديث في البخاري من حديث أبي هريرة: كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الولد جوهرة ساذجة أو ساذجة خالية من كل نقش وصورة، ينشأ الصبي وقلبه قلب زكي طاهر وهو مهيئ لاستقبال أي نقش ينقش على قلبه، فإن عودته على الخير والفضيلة والأخلاق سار على الدرب، وإن عودته على الرذيلة عافانا الله وإياك، إن تعود الولد على الرذيلة وعلى الأخلاق الفاسدة مستحيل أن تغيره بعد ذلك إلا إذا شاء ربي شيئا. فالطفل كالجوهرة، قلبه خام مهيئ لنقش أي سطور وأي كلمات تنقش على قلبه. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أي ينشئان الولد يهوديا، أو ينصرانه أي ينشئان الولد نصرانيا، أو يمجسانه أي ينشئان الولد مجوسيا. فمسؤولية التربية أيها الأحبة الكرام مسؤولية عظيمة، وأقول للآباء كما أن للوالدين حقوقا على الأبناء فإن للأبناء حقوقا على الوالدين. فكم من آباء قد عقوا أبناءهم قبل أن يعقهم أبناؤهم. كم من أب عق ولده قبل أن يعقه ولده. كيف ذلك؟ جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين، ولدي هذا ولد عاق. فقال له عمر: لماذا تعق والدك؟ فقال الابن المسكين: يا أمير المؤمنين، ما حقي على أبي؟ فقال عمر: حقك عليه أن يختار لك أما صالحة، وأن يحسن اختيار اسمك، وأن يعلمك القرآن. حقك عليه أن يختار لك أما صالحة، وأن يحسن اختيار اسمك، وأن يعلمك القرآن. فقال الولد: والله ما فعل أبي شيئا من ذلك يا أمير المؤمنين، ما أحسن اختيار أمي، وما أحسن اختيار اسمي، وما علمني حرفا من كتاب الله. فقال عمر بن الخطاب لهذا الوالد: اذهب، فلقد عققت ولدك قبل أن يعقك ولدك. نشهد الآن عقوقا مروعا. أنتم تتابعون مجلة الحوادث أو ما ينشر على صفحات الجرائد والمجلات، المجتمع أفرز إفرازات عجيبة غريبة تتابعونها كل يوم. ابن يقتل أباه، ابن يقتل أمه، أو يقتل خالته، أو شاب يعتدي على أخته جنسيا، إلى آخر هذه الأخبار التي تعصف القلوب وتحطم الأفئدة. ما هذا؟ يا سادة، إن كل فساد نجني ثماره الآن من الأبناء، لو أنصفنا ودققنا لوجدنا أن الأصل فيه الآباء المربون الذين تخلوا عن المسؤولية العظيمة، وشارك في هذا الإفراج المر الأليم الذي يعيشه مجتمعنا الآن، شارك فيه كل وسائل التوجيه والتربية، وعلى رأسها وسائل الإعلام التي سأفرد لها لقاء كاملا إن شاء الله جل وعلا. فإن الموضوع طويل. الشارع له دور، المدرسة لها دور، وسائل الإعلام لها دور، هذا بعد دور الأسرة، لأن الصبي ينشأ فيرى نفسه في هذا البيت فيلتقط أولى الخطوات وأولى الخيوط لهذه الحياة من بين هذه البيئة الضيقة، ثم ينطلق بهذه الأصول إلى بيئته الكبيرة العامة، إلى مجتمعه الذي يعيش فيه. فيجب على الوالدين أن يؤصل القواعد التي تضمن ألا ينحرف وينجرف الولد إلى تيارات قد تدمر عليه حاضره ومستقبله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الأحبة الكرام، لا أريد أن أطيل عليكم، وأقف سريعا بعد جلسة الاستراحة مع هذا العنصر الأخير، ألا وهو: إلى كل من حرم من نعمة الولد، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، ستتوالى الوسائل التربوية من المنهج التربوي الإسلامي، من قرآن ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، تلك الوسائل التي تحول إن شاء الله تعالى بين أولادنا وبين الانحراف والانجراف، وسوف أتحدث عن كل وسيلة من هذه الوسائل في لقاء مستقل إن قدر الله عز وجل ذلك. ولكن رأيت أنه من الجفاء، بل وربما من سوء الأدب، أن أتحدث عن الأولاد وأن أغفل إخواني وأخواتي الذين حرموا من نعمة الأولاد، فأحببت أن أوجه إليهم بعض النصائح التي أسأل الله جل وعلا أن ينفعهم بها. أيها الأخ الكريم، أيتها الأخت الفاضلة، يا من حرمتم من نعمة الولد، أوصي نفسي وإياكم بالرضا بقضاء الله. ارضى بقضاء الله عز وجل. والرضا بقضاء الله هو سكون القلب بما قدر الله عز وجل لك. الرضا من أعظم ثمار التوكل على الله. الرضا ركن من أركان الإيمان بالله. سأل جبريل رسول الله كما في صحيح مسلم: ما الإيمان؟ فقال المصطفى: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالإيمان بالقضاء والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان بالله عز وجل. فيا أيها الأخ الكريم ويا أيها الأخت الفاضلة، اعلموا يقينا بأن ما قدره الله عز وجل هو الخير. ووالله لو علمتم الحكمة التي يعلمها الله عز وجل ومنع من خلالها عنكم الولد لسجدتم لله شكرا على اختياره. فالله عز وجل حكيم لا يخطئ، رحيم لا يظلم، عادل لا يظلم. فارض بقضاء الله واعلم أن قضاء الله عز وجل لك هو الخير. وفي لمحة قرآنية فريدة بين لنا فيها الحق جل وعلا شيئا من هذه الحكمة، حينما يقدر الله على الوالدين الحرمان من نعمة الولد، كما في حكاية الخضر مع نبي الله موسى، حينما قتل الخضر هذا الغلام الزكي على حد تعبير نبي الله موسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ فبين له الخضر عليه السلام فقال: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. فأنت لا تعلم الحكمة، فارض بما قسم الله لك وكن على يقين وثقة في الله عز وجل أن ما قدره الله كان، لا راد لأمره ولا معقب لحكمه، فهو الضار النافع، الخافض الرافع، القابض الباسط، المعز المذل، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. فارض بما قسم الله عز وجل لك تكن أغنى الناس. أدم ثقتك بالله، وأدم توكلك على الله، وأدم رضاءك بقضاء الله، تشعر بالسعادة. وأقول لك قبل أن تسأل نفسك: لماذا منعني الله عز وجل من الأولاد؟ فسأل نفسك: ماذا أعطاك رب العباد؟ ما الذي أعطاك ربك؟ أعطاك الله عز وجل نعما حرم منها في الوقت ذاته غيرك. فارض بقضاء الله جل وعلا. ثانيا، أذكر نفسي وإياك بالصبر على البلاء. اصبر، تعد الحرمان من الولد بلاء فاصبر على هذا البلاء. والصبر من أعظم نعم الله عز وجل على العبد. روى الترمذي وابن ماجة من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال، والحديث حديث صحيح: قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الأمثل، ثم الصالحون، ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة خفف عليه في البلاء، ولا يزال البلاء بالرجل حتى يمشي المؤمن على ظهر الأرض وليس عليه خطيئة. فاحمد الله على العافية واصبر على هذا البلاء والابتلاء. فالصبر على البلاء من أعظم النعم. فابتلاك الله عز وجل بالحرمان من نعمة الولد ليصهر إيمانك. قال تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ثالثا، أقول لك لا مانع مطلقا أن تشرع في الأسباب. خذ بالأسباب بالمفهوم الطبي، ولكن أتألم كثيرا حينما أرى كثيرا من إخواننا وأخواتنا الذين يتمنون الولد يدخلون في هذه الأسباب وينسون سببا من أعظم أسباب الرزق بالذرية والأولاد، ألا وهو استغفار العزيز الغفار. هل تعلم أن الاستغفار سبب من أسباب الإنجاب؟ اقرأ معي قول الله عز وجل حكاية عن نبي الله نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. انظر إلى فضل الاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، هذه الأولى، ويمددكم بأموال، الثانية وبنين، الثالثة ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا توحدون الله حق توحيده ولا تعرفون لله قدره ولا تجلون الله حق جلاله. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. فيا أيها الحبيب الكريم، اجعل لنفسك من الآن أنت وزوجك وردا يوميا مع الاستغفار. قد تسألني ماذا أقول وكم أستغفر؟ أقول كان صلى الله عليه وسلم يستغفر الله في اليوم 100 مرة، كما في صحيح مسلم: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. فرسول الله يستغفر الله في اليوم الواحد 100 مرة، وكانوا يعدون له في المجلس الواحد: رب اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، 100 مرة في المجلس الواحد. فاحرص على أن تسير على درب رسول الله، فداوم على الاستغفار اليومي، ولو كما كان يستغفر النبي ربه جل وعلا: استغفر الله في اليوم 100 مرة. وإن سألتني عن دعاء سيد الاستغفار سأنقل لك جواب النبي المختار الذي يقول فيه: دعاء سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. داوم أيها الأخ الحبيب على الاستغفار، وداومي أيتها الأخت الفاضلة على الاستغفار. وأختم بتذكير إخواني وأخواتي بالتضرع والدعاء للعزيز الغفار، فإن الله حيي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. وأذكركم بدعوة نبي الله زكريا الذي اشتعل رأسه شيبة وكانت امرأته عقيما أو عاقرا لا تلد، فلما دخل على مريم عليها السلام فوجد عندها الرزق في غير أوانه، وسألها: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، دعا الذي رزق مريم بفاكهة في غير أوانها أن يرزقه الولد ولو كان في غير أوانه. اشتعل الرأس شيبة وأصبحت امرأته عاقرا لا تلد، فدعا ربه بهذا الدعاء الذي أرجو من إخواني وأخواتي الذين حرموا من نعمة الولد أن يداوموا عليه مع الاستغفار. قال زكريا لربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فماذا كان الجواب أيها الأحباب بفاء الترتيب والتعقيب؟ فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فداوموا على الاستغفار فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لزم الاستغفار جعل له الله من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. أسأل الله جل وعلا أن يرزق إخواننا وأخواتنا بنعمة الأولاد وأن يجعل أولادهم وأولادنا من الصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، المنهج التربوي الإسلامي يضع لأبنائنا الوسائل التي تحول بينهم وبين الانحراف والانجراف، بل يضع الوسائل والضمانات الواقية قبل أن يولد الولد، وهذا ما سنتعرف عليه في اللقاء المقبل إن شاء الله جل وعلا في الجمعة القادمة بإذن الله تعالى بمسجد البارون في مدينة المنصورة. والله أسأل أن يتقبل منا وإياكم جميعا صالح الأعمال، وأن يقر أعيننا وإياكم بأولادنا. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين.